أنه هو ربهم ألستم بربكم؟ قالوا بلى. ثم استشهدهم على أنفسهم وأخذ عليهم العهد أن يعبدوه وأن لا يعبدوا الشيطان. توقعنا جميعا على ذلك العهد في ذلك العصر القديم، الأمر الأول: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. هذا الأمر الأول الذي كان في عالم الذر بقي معنا منه أمران. الأمر الأول التعارف، فإنك ترى وجها لم تلقه من قبل، وقد لا يكون من أهل بلادك، وقد لا يكون ناطقا بلغتك، ومع ذلك تجد نفسك منجذبة إليه فتقول كأنني عرفته، كأنني لقيته. والسبب ما هو؟ أنك لقيته فعلا في عالم الذر. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فما تعارف في عالم الذر ائتلف في العمر الدنيوي، وما تناكر في عالم الذر اختلف في العمر الدنيوي. الأمر الثاني الذي بقي معنا من هذا العمر الأول هو الفطرة، فقد فطر الله الخلائق جميعا على هذا العهد الذي أخذ، وهو ربوبية الله جل جلاله. لو ولد أي مولود في أي مكان في جزيرة من جزائر البحر وماتت أمه ولم يبقى أي إنسان ولا معلم، إذا عقل لا بد أن يبحث عن شيء يعبده، فهو مفطور على أنه عبد وأنه محتاج إلى رب، محتاج إلى دين. فلذلك إذا وفق لعبادة الله عبده، وإلا عبد حجرا أو شجرا أو وثنا أو صنما، يبحث عن أي شيء يعبده، فهو مفطور على العبودية. وهذه الفطرة هي التي بيّنها الله في قوله: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يوجسانه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم أحد إلا ويولد كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، فهل ترى فيها من جدعاء، أي هل ترى في البهائم عند ميلادها من جدعاء، أي مقطوعة الأذنين أو الأذن أو الذنب أو غير ذلك. وفي لفظ: فهل ترى فيها من جدع، أي هل ترى في البهائم من جدع، في البهيمة الواحدة من جدع أي من قطع، وهل ترى فيها أي في البهائم من جدعاء أي من قطعاء. وهذه الفطرة التي فطرها الله عليها يفسدها الناس، فالإنسان خلق صافيا صاحب بصيرة صاحب إيمان، ولكنه كثيرا ما يفسد هذه الفطرة. كيف يفسدها الإنسان؟ مفسدات الفطرة ثلاثة. المفسد الأول الكبر، فإعجاب الإنسان بنفسه وكبره مفسد لفطرته. ولذلك فإن فرعون قال: أنا ربكم الأعلى، وهو يعلم أنه كاذب، هو في قرارة نفسه يعلم أنه لم يخلق السماوات ولم يخلق الأراضين ولم يخلق البشر، يعلم أنه كاذب، لكنه بتكبره وعناده فسدت فطرته. والمفسد الثاني هو أن يكون الإنسان بذاته دائما ينكر بالحسد. فاليهود الرسول من قبله موسى بن عمران يعرفون أنه رسول الله وهو منقذهم الذي خلصهم من فرعون وجنوده، ولكن مع ذلك آذوه بأنواع الأذية. قال موسى: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. وعيسى بن مريم يعلم النهار وولدته دون أن يمكث في بطنها أكثر من ساعة، في يوم ولادته تكلم، ورأوه كذلك يصنع طيرا من الطين فينفخ فيه فيطير ويكون طائرا بإذن الله، ورأوه يحيي الموتى بإذن الله ويبرئ الأكمه والأبرص، وكان يحدثهم بأسرارهم وما يكتمون في بيوتهم، فهم يعلمون أنه رسول الله. ولكنهم تمالؤوا عليه وتآمروا وحاولوا قتله وصلبه وكذبوه ولم يصدقوه بنبوته ورسالته. السبب ما هو؟ الحسد. السبب الثالث من مفسدات الفطرة، المفسد الثالث من مفسدات الفطرة هو التقليد. فالإنسان الكريم الشريف على الله ينبغي أن يكون مستقلا بقراره، مستقلا بفهمه، كما أنه مستقل في خلقته غير مرتبط بإنسان آخر، فلذلك لا بد أن يستشعر الاستقلال. لهذا في التقليد مذموم وهو منافي للعلم، تقليد ضد العلم، كما قال المحتري وهو شاعر عراقي قال: عرف العالمون فضلك بالعلم وقال الجفان بالتقليد. التقليد لا يكون إلا عن جهل. والتقليد ثلاثة أقسام: تقليد الآباء والأجداد وما يرثه الناس عن أسلافهم، وهذا هو حجة مكذب الرسل. كل الذين كذبوا الرسل في كل العصور يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وهذه ليست حجة للواقع، مجرد أن وجدت أباك على ضلالة لا يبيح لك ذلك اتباع الضلالة. والنوع الثاني من أنواع التقليد تقليد الزعماء، سواء كانت زعامتهم زعامة دينية أو دنيوية، فكثير من الناس يقلدون الزعماء على ما هم عليه ولا يبالون. كثير من الناس يعلمون أن الطواغيت والرؤساء الظالمين المفسدين على باطل، ومع ذلك يصفقون لهم ويصوتون لهم ويخدمونهم ويسيرون في ركابهم ويسيرون وراء توجيهاتهم، والسبب هو تقليدهم، قلدوهم فأسلموا إليهم أنفسهم، كما قال الله في قصة فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. والقسم الثالث من أنواع التقليد هو تقليد النظراء والزملاء، فكثير من الشباب يقلدون نظراءهم وزملاءهم في أمور لو عرضوها على عقولهم لوجدوا أنها لا فائدة فيها. كثير من المسلكيات الخاطئة إنما يفعلها الإنسان تقليدا لغيره من نظرائه ومعاصريه، سواء عرفهم أو لم يعرفهم، لأن التعريف الآن في زماننا أصبح عبر الشاشات وعن طريق الوسائط وغيرها، فتتعرف على شخص في أمريكا لم تجمعك معه قارة واحدة وهكذا. فكثيرا ما نرى بعض الشباب يلبسون لباسا لا هو موافق للذوق ولا هو معروف لدى الناس في بلدهم، وإنما يقلدون به بعض الذين رأوهم واتصلوا بهم عبر هذه الوسائل. ومثل ذلك أيضا بعض المسلكيات المذمومة مثل شرب الدخان مثلا. لماذا يشرب الإنسان الدخان؟ ليس حلوا ولا جميل الرائحة ولا نافع للبدن، ولم يكن الإنسان يشربه من أصل، ليس مثل تغذيته التي تعودها وهو طفل، فلماذا يشرب الإنسان الدخان؟ تقليدا للنظراء فقط، جرى التقليد فتفسد الفطرة بذلك. العمر الثاني هو هذا العمر الذي نحن فيه، وهو العمر المركزي بأعمال الإنسان، وعمر الإنسان فوق الأرض، وهو أقصر أعمال الإنسان، أقصر عمر من الأعمار الخمسة هذا العمر الذي أنت فيه الآن، وهو يبدأ من نفخ الروح في الجنين وهو في بطن أمه، وينتهي بانتزاع الروح منه عند الموت، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وما بين النفخة والنزعة هو عمر الإنسان المركزي الذي به يحدد مستقبله وبه تعرف قيمته. فقيمة الإنسان إنما هي ما كسب وما عمل في هذا العمر الدنيوي، وهذا العمر الدنيوي قصير جدا، وقد أخفى الله عنا مدته. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وهذا الإخفاء حكمة بالغة لله جل جلاله، وهي لطف بنا. كان الناس قديما إذا جاء ملك الموت ليأخذ أرواحهم رأوه، فكانوا يسبونه ويشتمونه، فشكى ملك الموت إلى ربه فحجبه عن الناس فصاروا لا يرونه بعد ذلك. وإخفاء أجل الإنسان عنه يقتضي أن يستمر في الأمل إلى الموت حتى لو كان في غاية المرض ولو كان تحت القصف سيبقى يؤمل الحياة ويرجو أن يعيش. والسبب أن الله جعل له أملا وستر به أجله عنه، فهذا من فضل الله. هذا العمر القصير أعطانا الله به ثلاثة أمور لاستغلالها، وهي فرص قد لا تتكرر. الفرصة الأولى منها عمر الدنيا، فهذه الدار التي نحن فيها ليس للإنسان سواها إلا دار الآخرة، الإنسان داران فقط، دار الدنيا ودار الأخرى. هذه الدار هي دار العمل، الآخرة ليس فيها عمل، من جاء إلى الآخرة ولم يعمل شيئا لا يمكن أن يعمله في الآخرة، فالعمل إنما هو هنا في هذه الدار. فلذلك لا بد أن يحرص الإنسان على أن يعمل فيها عملا صالحا يجيه بين يدي الله. والدنيا عبارة عن أمم، وهذه الأمم عبارة عن قرون، وآخر الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم الآن مضى منها عدد من القرون، كم مضى منها من قرن؟ في أي قرن نحن الآن؟ 15، ليس 21. لا، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ميلاد قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة، هذا القرن هو 15 منها، نحن الآن في سنة 1440، معناه نقترب من انتصاب القرن 15. فلذلك الدنيا لم يبق منها إلا صبابة قليلة، وقد وقفت بثنية الوداع وهم قبل يوم مزنها بالإقلاع، وهي مودعة ونحن ننتظر الآخرة، فقد جاء إشراطها. فعلى الإنسان أن يبادر الدنيا قبل فواتها. والفرصة الثانية هي عمر الإنسان الشخصي، فنحن الآن ولدنا وعقلنا ووصل عدد منا إلى التكليف، فنحتاج إلى أن نخطط لاستغلال عمرنا قبل فواته، لأننا إذا بلغ الإنسان مباشرة كان الله منحه مدة بدون حساب. تعرفون أن اشترى بيتا من شركة يعطى مدة أباء أشهر لا يدفع بها. الإنسان أعطاه الله مدة أباء هي ما قبل البلوغ، رفع عنه القلم فيه، لكن بمجرد البلوغ يبدأ القلم يكتب، بدأ الملائكة يكتبون أعمالنا خيرها وشرها، وانتهت مدة الأباء. فلذلك لا بد أن يبادر الإنسان بالعمل الصالح قبل فوات الأوان، وهو لا يدري متى تنتهي التأشيرة. نحن غرباء في هذه الدار، أتيناها بتآشر مدتها محددة في علم الله، وستنتهي التأشيرة، فمن أدى العمل قبل نهاية التأشيرة ربح، ومن انتهت التأشيرة ولم يؤدي أي عمل كالذي يسافر إلى الصين أو اليابان بتأشيرة مدتها أسبوع، فيبقى في الفندق حتى تنتهي التأشيرة ثم يعود خائبا ولم يؤدي أي شيء من العمل الذي جاء من أجله. ما رأيكم في سفرته؟ سفرة خائبة ليس فيها فائدة. فلذلك يحتاج الإنسان إلى أن يستغل هذا العمر قبل فواته. والفرصة الثالثة هي ما أنعم الله به علينا من أنواع النعم التي لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. هذه النعم من أعظمها مثلا نعمة الحياة، نعمة العمر، نعمة الشباب، نعمة الفراغ، نعمة الصحة. وقد صح في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. صحة الإنسان سيأتي الوقت الذي يفقدها فيه، وفراغه ونشاطه وقوته سيأتي الوقت الذي يتباركه فيه. فلذلك لا بد أن يستغلها قبل فوات الأوان، لأن هذه النعم لا تدوم، وبقاء الإنسان فيها كبقائه على كرسي الحلاق ليحلق رأسه ثم يقوم ليترك مكانه لغيره، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليه. فالناس كلهم يمرون بهذه النعم ثم يزايلونها ويمشون. كان في هذه الأرض من هو أقوى منا وأطول أعمارا وأقوى أبدانا وأقوى تفكيرا وماشا، ونحن قطعا على آثارهم. فنحن نعلم أن كثيرا من نظرائنا وأصدقائنا قد ماتوا،
كثير ممن هم أكبر منا نراهم يموتون، كثير ممن هم أصغر منا نراهم يموتون، فلا بد إذن أن نستغل مدة أعمارنا قبل فواتها. العمر الثالث هو عمر الإنسان تحت الأرض في البرزخ. فإذا مات الإنسان فلم يعدم، الموت ليس عدما، الموت عبارة عن انتقال من دار إلى دار وتحول من حال إلى حال، وبموته يبدأ عمرا جديدا. هذا العمر الجديد فيه كثير من المشاهد والأمور المروعة، فيه ضمة القبر التي تختلف منها الأضلاع وتزول من الحمائل، وفيه الضجعة التي يبدو بها للإنسان من الله ما لم يكونوا بدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وفيه سؤال الملكين ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل، وفيه عرض العمل على الإنسان عمل الخير وعمل الشر، وفيه عرض مقعده من الجنة والنار كذلك. فكل هذه مشاهد في القبر. عمر الإنسان تحت الأرض عمر طويل أيضا، وهو أطول بكثير من عمره فوق الأرض. أطول من عرفنا عمرا فوق الأرض من هم؟ من تتذكرون أطول الناس عمرا؟ نوح عليه السلام. نوح عليه السلام لم يبعث نبي إلا بعد أن أكمل 40 سنة، إذن هذه 40 سنة. ثم بعث وبكث في قومه كم؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة. ثم بعد ذلك مكث في السفينة فوق الماء 40 سنة. ثم بعد ذلك قيل له يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. هذا عمر آخر طويل. لكن كم مكث نوح تحت الأرض إلى الآن؟ كم تقدرون؟ نعم الله أعلم ما ندري، لكن المهم أنه مدة طويلة جدا لا تقدر بالمدة التي عاشها فوق الأرض. فهذا يدلنا على أن هذا العمر طويل جدا، أطول من عمرنا فوق الأرض. والعمر الرابع هو عمر الإنسان يوم القيامة فوق الساهرة عند البعث، عندما ينادي المنادي بالناس هلموا إلى ربكم، فيخرجون من الأجداد إلى ربهم ينسلون. الأجداد القبور يخرجون من الأجداد إلى ربهم ينسلون، كما يخرج الجراد من الأرض، وكما يخرج الفراش المبذوذ، فيجتمعون في الساهرة، وهي أرض كالكرسفة البيضاء، يقف الواقف على طرفها فيرى طرفها الآخر، يجتمع فيها الخلائق جميعا من أولهم إلى آخره. وهذا العمر هو عمر القيام، ليس فيه اضطجاع ولا نوم للإخوة الناعسين. هذا العمر على الساهرة ليس فيه اضطجاع ولا نوم ولا جلوس ولا اتكاء، كله قيام، يوم يقوم الناس لرب العالمين هو قيام. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. والعمر الخامس والأخير هو عمر الإنسان الأبدي السربدي، إما في جنة وإما في نار. فإذا كان من أهل الجنة ففيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين لعين، ويقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود فلا موت، إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا، وأن تصحوا فلا تسقموا، وأن تنعموا وتكرموا. لا يكبر أهلها ولا يشيبون ولا يشيخون ولا يمرضون ولا يتغير شيء من أحوال حياتهم، لا ينقص أي شيء من سمعهم ولا بصرهم ولا قواهم. هذا عمر طويل جدا لا نهاية له. وإن كان الإنسان نعوذ بالله من أهل النار ففيها من المذلة والهوان ما لا يمكن أن يتصور، يتمنون الموت ولا يجدونه وما هم من عالم خير. نسأل الله السلامة والعافية. يتمنون الموت فلا يجدونه، يا أهل النار خلود فلا موت. ينادون خازن النار مالكا 40 سنة يقولون يا مالك نضجت من الجلود، يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود، فينتظرون جوابه مدة 40 سنة فيقول إنكم ماكثون. هذا الجواب، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك لا بد أن ندرك أن هذا العمر الذي نحن فيه هو العمر المركزي، وعلينا أن نستغله استغلالا مناسبا. واستغلاله المناسب كيف يكون؟ إنما يكون بالتخطيط السليم. والتخطيط السليم أن نوزع مهماتنا في هذه الحياة إلى أهداف نحاول الوصول إليها. ما هي أكبر مهماتنا إخواني وأخواتي؟ في أحد مترشح؟ تفضل. أكبر المهمات، لا اللي تفضل. أكبر مهماتنا، لا تنتبه أنت 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 أنت. نعم. أعطيه 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 جارك. أكبر مهماتنا في هذا العمر ما هي؟ أكبر مهمة عندك ما هي؟
نصبح قادم.
نعم؟
نصبح قادم.
ما اسمه؟
نصبح قادم. نصبح قادة
في الأرض. أي قادم ما شاء الله. نعم، بالنسبة لي أكبر أكبر مهماتنا، أكبر مهماتنا في هذا العمر أربعة. المهمة الأولى تعلم ما أمر الله به، أن نتعلم. فالله أخرجنا من بطون أمهاتنا جفالا، فأكبر مهمة لنا ما هي؟ أن نتعلم. هذا العلم إذن مهم جدا، ولا بد أن نهتم به جميعا، وأن نجعله نصب أعيننا، أن نتعلم ونطور أنفسنا ونغير حياتنا. حياتنا هذه أمور لا بد منها. المهمة الثانية ما هي؟ أن نعمل بما تعلمنا. إذا تعلم الإنسان ولم يعمل، ما فائدة تعلمه؟ هذا علم لا ينفع. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. كثير من الناس تعلموا ولم يعملوا، فكان علمهم مبالا عليه. إبليس هل هو عالم وجاهل؟ عالم جدا، يعرف كل شيء، ولكن لم ينفعه علمه، فقد أضله الله على علم. المهمة الثالثة هي الدعوة إلى ما تعلمه كل واحد منا وعمل به. الإنسان إذا تعلم الحق وعمل به بخاصة نفسه، الحمد لله أنجى نفسه. لكن هو من أمة ومن شعب ومن سكان كوكب، هذا الكوكب الذي نحن فيه الأرض، فعليه أن يهتم بهم وأن تكون له مسؤولية اجتماعية عنهم، وهذا الذي نسميه القيادة. كيف تكون هذه القيادة؟ ألا تكون غاشا لهم. شر الخلائق القائد الغاش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. فلذلك إذا كنا في صحراء، تسمعون بصحراء اسمها السماوة؟ في أحد يعرف السماوة؟ في أحد يسمع السماوة؟ نعم، تسمعون بها؟ هذا ليس ما سمعتم. نعم، في العراق تعرفونها؟ السماوة هي سماوة كلب ابن وبرة ابن إلحاح ابن طلاعة، وهي في غرب العراق غرب الجنوب، وهي صحراء، أرض متسعة، كان يسكنها بنو كلب ابن إلحاح ابن وبرة ابن وبرة ابن إلحاح ابن طلاعة، وهي التي يقول بها أبو الطيب المتنبي شاعر العراق، يقول: وغبرت سماوة كلب في أنوف الحزائق. وغبرت سماوة كلب، هي هذه السماوة. السماوة لو أن إنسانا فيها يعرف مكان الماء، وجاءه وشرب منه ورجع للناس ووجدهم يموتون من العطش ولم يدلهم على الماء، هل هو قائد؟ ليس قائدا، لم يدلهم على خير ولم يجدوا من ورائه نفعا، هو غاش. هو غاش لأنه عرف الخير ولم يدل الآخرين عليه. واضح الآن لكم؟ إذن هذه مهمة الدعوة إلى ما تعلمناه وعملنا به، هي مهمة القيادة الحقيقية. المهمة الرابعة من هذه المهمات هي الصبر على طريق الحق حتى نلقى الله. فالإنسان مفتون، سيفتن على هذا الطريق فتونا كثيرا. ألف لام ميم: ما حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالله يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالإنسان سيمتحن على الطريق، ولا يمكن أن يجد الإنسان الجنة في الدنيا، ولا يمكن أن يجد طريقا مفروشا بالورود يوصله إلى مبتغاه مدة عمره لم تنكبه نكبة ولم تصبه مصيبة أبدا. لا بد أن يعيش حياته حياة مغامرة ومجاهدة. ولذلك فتح علينا في هذه الدار خمس جبهات، علينا خمسة أعداء. أعطي المايك اللي تجيبنا هذه رابعة على يسارك. نعم إيه نعم أعطيه. من عدونا الأول؟ أعطيه من لا هنا ترى إيه هنا. من عدونا الأول؟ أول عدو للإنسان، أول عدو للإنسان من هو؟ أحسنت. وين اللي يتكلم أنت؟ قم. العدو الأول من هو؟ الشيطان. أحسنت. عدونا الأول هو الشيطان. هذا العدو الأول للإنسان هو الشيطان. هذا الشيطان أهبطه الله مع أبينا آدم للإغواء. وقد أقسم بعزة الله لأغوين أكثر الناس عن سبيل الله، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذا العدو الأول نحتاج فعلا إلى تحقيق عداوته. كيف نحقق عداوته؟ تحقيق العداوة يمكن بالقتل. هل تستطيع أن تقتل إبليس؟ فيكم أحد مترشح لهذه المهمة؟ في أحد مترشح؟ ترشح لقتل إبليس؟ ما شاء الله عليك. إبليس قال الله له إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، فلا يمكن أن يقتل واحد لأنه من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. إذن لا ممكن إبليس، نحن نتكلم عن العدو الأول، شياطين جنود إبليس، لكن إبليس هو قائدهم، نحن نتكلم عن القيادة، لكن هذه قيادة شر. إبليس الذي هو قائد من المنظرين إلى من الوقت المعلوم، فلا نستطيع أن نقتله. هل تستطيع أن تبطم إبليس على وجهه؟ في أحد من ترشحه؟ ما شاء الله. الله تعالى يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. إذن لا يخافك إبليس لأنه يراك هو وقبيله من حيث لا ترونه. إبليس أيضا لا يضره مجرد الشتم والسب، أن سبه ونشتمه لأنه من الملعون، هو لعنه الله، فلا يضره سبنا نحن ولا شتمنا. هو تعدى ذلك، تعدى السب والشتم إلى درجة اللعن آخر شيء. إذا هو ملعون، كيف نعاديه إذا؟ عداوة أي قائد إنما هي بقتل وأسر جنوده. قد لا يكون القائد هو نفسه متعرضا لأي قتل ولا أي أسر، قد يكون في قصر مغلق، لكن جنوده وجيشه بقدر ما نأسر منهم وبقدر ما نمسك ننتصر عليه، أليس كذلك؟ إذا نحتاج الآن إلى الانتصار على عدونا الأول الذي هو إبليس، ولا يكون ذلك إلا باعتقال بمعنى تحييد أو صرف أكبر عدد ممكن من جنوده. إذا اهتدى على يدك طفل واحد، إنسان واحد، فقد حققت العداوة لإبليس فعلا، لأنك نقصت جنوده، أليس كذلك؟ فكيف بمن زاد؟ إذا أسلم على يدك عدد كبير من الكفار، اهتدى على يدك عدد كبير من الضالين، حققت العداوة لإبليس فعلا. الأمر الثاني من تحقيق العداوة لإبليس هو عدم اتباع خطواته، ألا تتبع خطواته. خطواته دائما هي ضد المأمور به شرعا. إذا أمرك الله بأمر، هذا الأمر واجب أو مسنون أو مندوب، فاعلم أن إبليس يريد منك أن تتركه. وإذا نهاك الله عن أي أمر، فاعلم أن إبليس يريد منك أن تقع فيه. فاتباع خطوات الشيطان نعوذ بالله هو تحقيق العداوة، صرت من جنوده إذا اتبعت خطواته. ولذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. العدو الثاني بعد إبليس من هو؟ في أحد مترشح؟ تفضل. نعم ما اسمه كلهم حتى الوالد والوالدة الجواب فيه صواب لأن المقصود به المقصود بالعدو الثاني النفس نفس الإنسان التي بين جنبيه نفس الإنسان التي بين جنبيه وهو قال الإنس والجن صحيح النفس تتمثل بالإنس والجن نفس الإنسان التي بين جنبيه هي عدو له لماذا كانت النفس عدو الإنسان لأنها تأمره باتباع الهوى ولا ترضى منه إلا أن يكون مطففا يأخذ كل حقوقه ولا يسامح بشيء منها ويحاول أن لا يؤدي إلى الآخرين حقوقه هذا طفيف للمطففين تطفيفا يأخذ الإنسان كل حقه ويحاول أن لا يؤدي إلى الآخرين حقوقه ما مثال ذلك؟ هذا الموظف الذي يتخلف عن العمل ويقصر فيه ولا يؤديه عن الوجه الصحيح ولكن إذا انتهى الشهر فوجد نقصا في الراتب ثارت ثائرته قال كيف تقطعون مني كيف هذا ظلم كيف تقطعون شيئا من راتبي هذا التطفيف لأنه هو لم يؤدي كل الحق الذي عليه وأراد أن يأخذ كل الحق الذي له هذا هو التطفيف والنفس قال الله بها إن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم العدو الثالث من يتذكره ايوه احسنت المسيح الدجال العدو الثالث هو اخوان السوء ومنهم كما ذكر ابني المسيح الدجال اخوان السوء الذين ينهون الانسان عن المعروف ويامرونه بالمنكر لا يعينونه على خير لا يعلمونه هؤلاء هم إخوان السوء وهم أعداؤه يوم القيامة الإنسان لا بد أن يقسم الناس إلى ثلاثة أقسام الناس الذين تعيش معهم وتخالطهم المخيمون معك ثلاثة أقسام ما هي الأقسام الثلاثة؟ القسم الأول أخ كالغذاء لا يستغني عنه الإنسان أبدا وهو الذي يعينه فيعلمه ما جهله ويذكره إذا نسي وينصح له ويرى فيه نفسه وحقيقته القل كالماء يبدي لي ضمائره مع الصفاء ويخفيها مع الكدر هذا صديق العمر يأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر وينصح لك ويعلمك ويرشدك وتصل إليك همته همته عالية ترفع همتك نشاطه ممتاز فيؤدي بك إلى النشاط درجاته دائما في الامتحان مرتفعة فيسمو بك في ذلك أخلاقه كريمة فتتعلم منه مخالطة الآخرين هذا الأخ الذي هو كالغذاء هو الصديق الحميد القسم الثاني أخ كالدواء مثل الدواء تحتاج إليه في بعض الأحيان دون بعض ولكن تعرفون الإعلان العالمي المكتوب على كل الأدوية كل وصف كل دواء مكتوب عليه إعلان عالمي ما هو هذا الإعلان؟ الإعلان العالمي المكتوب على الدواء إعلان مرض الصحة العالمي إن هذا الدواء مستحضر ضر بصحتك فننصحك بالابتعاد عنه وكذلك لا تجعل الدواء في متناول الأطفال هذه إعلانات عالمية على كل الأدوية والسبب أن الدواء فيه منفعة للمحتاج إليه لكن من ليس محتاج إليه فيه مضرة عليه هذا الأخ الذي هو كالدواء كيف تفهمونه؟ الأخ الذي يعين الإنسان على أمور الدنيا لا يعينه على أمور الدين ولكن يعينه على أمور الدنيا إذا احتاج إلى مال ساعده إذا احتاج إلى قرض أقرضه إذا احتاج إلى تدبير دنيوي احتاج إلى وساطة ساعده هذا الأصل أن يزهد الإنسان فيه وأن يتقلل منه وأن لا يرفع إليه من حوائجه إلا ما هو مضطر به ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ارغب فيما عند الله يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس فلا بد أن يتزهد الإنسان ويتقلل مما في أيدي الناس ولا يرفع إليهم أي حاجة إلا عند الضرورة. وهذا الأخ حينئذ مثل الدواء. الأخ الثالث مثل من؟ الأخ الأول مثل ماذا؟ مثل الغذاء. والأخ الثاني مثل الدواء. الأخ الثالث مثل الداء، مرض لا ينفعك في شيء لا في دين ولا دنيا، بل يصل إليك تصل إليك عدواه، سلوكه سيء وأخلاقه سيئة، وليس ناجحا في أي مهمة، لا في مهمات الحياة ولا في مهمات الدين، ليس ناجحا في الامتحانات، ليس ناجحا في أسرته، ليس محبوبا بين أهله، لا نراه في الصفوف الأوائل في المسجد، ليس من المتفوقين الأوائل في الدراسة، ليس من النشطاء الممتازين. هذا الأخ الذي لا يعينك على دين ولا دنيا هو عدو لك. ولذلك قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء معنى الأصدقاء يومئذ يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ما معنى يعض الظالم على يديه؟ معناه يندم غاية الندم. العض على يديه من الندم. تعرفون الآن الذي أتيحت له فرصة في الملعب لركلة جزاء ولكنه ضيعها فضاعت الكرة، أو تمكن من إدخال هدف ولكن كانت الضربة جانبية، أو كان يمكن أن يوصل الكرة إلى صديقه فأوصلها إلى عدوه المقابل، هذا يندم ولا أليس يندم؟ هذا الندم هو العض على يديه. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، أي سلكت طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. العدو الرابع، نعم لا لا، العدو الرابع الدنيا، الحياة الدنيا. هذه الحياة الدنيا ضرة الآخرة، هي عدو الآخرة، فالذي يشتغل بها ويفكر فيها وهي أكبر همه ومبتغى علمه، نعم الدنيا كلها جنب حطام الدنيا، جنب حطام الدنيا تتقنه البارة وتتقنه النملة وليس مزية. الإنسان ضمن له رزقه فأنت مكلف بالعمل والرزق مضمون. ولذلك قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. عليك أن تعمل وأن تكتسب وأن تجتهد، لكن ليست عليك ليس عليك الوصول إلى النتيجة، الوصول إلى النتيجة قدري من قدر الله، لكن أن تكون الدنيا فقط هي هم الإنسان، يهتم فقط بالمآكل والمشارب والشهوات، هذا ما فائدته؟ هذا مثل الحيوانات البهيمية، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى له. ولذلك حذرنا الله من النظر إلى الدنيا واتباعها، فقال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. العدو الخامس حظوظ الإنسان. كل إنسان في طبعه حظوظ، يرى أنه هو أفضل الناس وأنه هو أكرم الناس وأنه هو أرفع الناس منزلة، وأن الجنسية الفلانية أفضل من الجنسية الفلانية، وأن العرق الفلاني أفضل من العرق الفلاني، وأنه لا يمكن أن يصل هذا إلى مقام شرفه ولا يصل هذا إلى مقام منزلته. هذه حظوظ النفوس وهي فقط نفخة لا حقيقة لها. هذه الحظوظ هي عدو اللسان الواقع لأنها تقتضي منه كبرا وعجبا وفسادا في سلوكه وأخلاقه، وصاحبها لا يمكن أن يفلح. فإبليس كان مع الملائكة الكرام، ولكنه عندما تبع حظ نفسه وأعجب بنفسه أهبطه الله منها وكان من الملعونين، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه الجبهات المفتوحة علينا لا بد أن نستشعر يا إخواني أن علينا أن نهتم بها وأن نجعلها نصب أعيننا. نعم يحتاج كل فرد منا وهو يريد أن يكون قائدا إلى همة عالية ترفع مقامه ولا تدعه يضيع وقته ويضيع فرصا كثيرة تعرض له. الهمة هي قوة باطنية في الإنسان كاملة فيه، هي التي تدفعه إلى العمل والتضحية والبذل والدراسة والسهر. قد يتعب بدنه ليستريح قلبه، قد يجهد نفسه لينال راحة في المستقبل. مبيض وجه باكتساب كريمة حتى يسوده شحوب المطلب. ماذا قال عنترة عمرو بن شداد العبسي؟ قال: ولقد أبيت على الطوى وأظله حتى أنال به عظيم المأكل. فالإنسان بين أمرين، إما أن يكون صاحب همة عالية وإما أن يكون صاحب همة دنية. فأصحاب الهمم العالية يفكرون في المنافسين، يفكرون في القادة كيف يخرجونهم، كيف يسدون مسدهم، يبادرون الفرص ليتقدموا. صخر بن عمرو بن الشريد رجل من بني سليم كان بجاهلية، وقد ساد قومه قبل أن تموت له لحية وشاب صغير، وأصبح سيدهم وبطلهم وقائدهم وكريمهم. ولما قتل رثته أخته الخنساء تماضر بنت عمرو بن الشريد رضي الله عنها بكثير من المثال، لكن منه تقول: أعيني جودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى، ألا تبكيان الحميد النبيل، ألا تبكيان الفتى السيدة. الفتى السيدة وفتى صغير لكن سيد. ألا تبكيان الفتى السيدة ربيع العماد طويل النجاد، ساد عشيرته عمردا، إذا القوم مدوا بأيديهم إلى المجد، مد إليه اليد، فنال الذي فوق أيديهم من المجد، ثم غدا مصعدا، يكلفه القوم ما عالهم، وإن كان أصغرهم مولدا، وإن ذكر المجد ألفيته، تأزر بالمجد ثم ارتدى. وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، في أحد يعرفه عبد الله بن عباس؟ في أحد ترشح؟ تفضل. ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه. هذا الشاب ولد بمكة ولم يدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا 13 سنة، 13 سنة فقط. كم عمرك أنت ولدي؟ ما شاء الله، الآن تكون في عمر ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لما توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم ذهبت إلى لدة لي من الأنصار، واللدة معناه الزميل، زميل الولادة، مولود معه في نفس السنة. فقلت: يا أخي، إن الله توفى رسوله صلى الله عليه وسلم وإن علمه في أصحابه، فتعالى بنا نجمع علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلنا نسد لأمته يوما مسدا تحتاج إليه. فقال: دعنا نلعب، ومتى يحتاج إلينا؟ صاحبه لم يكن على مستواه هو في الهمة، فقال: دعنا نلعب، ومتى يحتاج إلينا؟ فذهبت وتركته. وبدأ ابن عباس مشواره بطلب العلم، فلم تمضي سنوات قليلة حتى أصبح ابن عباس عضوا في مجلس شورى الأمة الإسلامية. عينه عمر بن الخطاب في مجلس شورى الأمة يجلسه بين شيوخ الصحابة الكبار أهل بدر، وكان يسميه فتر كهول، وكان يلقبه بترجمان القرآن، وكان يستشيره في كل أمره ويصدر عن رأيه. ابن عباس يقول فيه أحد الشعراء: بلغت لعشر مضت من سنيك ما يبلغ السيد الأشيب، فهمك فيها جسام الأمور وهم لذاتك أن يلعب. في أحد حفظ البيتين: بلغت لعشر مضت من سنيك، رددها: بلغت لعشر مضت من سنيك ما يبلغ السيد الأشيب، فهمك فيها جسام الأمور وهم لذاتك أن يلعب. ويقول في حسان بن ثابت رضي الله عنه: إذا ما ابن عباس بدا لك وجهه رأيت له في كل محمدة فضلا، إذا قال لم يترك مقالا لقائل بمنتظمات لا ترى بينها فصلا، كفى وشفى ما بالنفوس فلم يدع لذي إربة في القول شدا ولا هزلا. هذه الهمة العالية التي رفعت ابن عباس إلى هذا المقام، كل واحد منا بالإمكان أن يرفع همة نفسه وأن ينظر إلى المكان الذي يريد أن يكون فيه، فالإنسان هو الذي يحدد مكانه في المستقبل. الذي يريد أن يكون مقودا دائما في الخلف سيكون مقودا دائما في الخلف، والذي يريد أن يكون قائدا ويبحث لنفسه عن مكان رفيع ستتعلق همته بذلك وسيناله. أخي صاحب النظرات، تفضل أنت. نعم. الذي يريد أن يكون قائدا لا بد أن تتعلق همته بالصفوف الأوائل ولا يرضى أن يكون بالخلف، لا بد أن يهتم بأن يكون مستعدا دائما للجواب. طرفة بن العبد البكري من شعراء العراق الجاهلية من بني بكر بن وائل يقول عن نفسه: إذا القوم قالوا مهبة خلت أنني دعيت فلم أكسن ولم أتبلد. احفظ البيت، بيت واحد. إذا القوم قالوا من فتنخلت أنني دعيت فلم أكسن ولم أتبلد. إذا القوم قالوا من فتنخلت أنني، إذا القوم قالوا من فتنخلت أنني دعيت فلم أكسن ولم أتبلد. فلذلك كانت همته عالية فنال بها هذا المقام الرفيع، ومات عمره 25 سنة فقط، لكن كان قائدا فعلا في هذا الوقت القصير. من القادة المعاصرين رجل مغربي اسمه علال بن عبد الله الباسي، اسمعونا. علال هذا يقول عن نفسه: أبعد بلوغي 15 ألعب وألهو بلذات الحياة وأطرب، ولي نظر عال ونفس أبية مقاما على هام المجرة تطلب، وعندي آمال أريد بلوغها تضيع إذا لاعبت دهري وتذهب، ولي أمة منكودة الحظ لم تجد سبيلا إلى العيش الذي تتطلب، على أمرها أنفقت دهري تحسرا فما طاب لي طعم ولا لذ مشرب ولا راق لي نوم، وإن نمت ساعة فإني على جبر الغضاء أتقلب. أخي صاحب القبعة، سمعت الأبيات؟ أبعد بلوغي 15 ألعب وألهو بلذات الحياة وأطرب، ولي نظر عال ونفس أبية مقاما على هام المجرة تطلب، وعندي آمال أريد بلوغها تضيع إذا لاعبت دهري وتذهب، ولي أمة منكودة الحظ لم تجد سبيلا إلى العيش الذي تتطلب، على أمرها أنفقت دهري تحسرا فما طاب لي طعم ولا لذ مشرب ولا راق لي نوم، وإن نمت ساعة فإني على جبر الغضاء أتقلب. هذه أبيات بالإمكان يكتبها الإخوة والأخوات، ويمكن أن تكون فيها جائزة للأبيات من حفظها، وإن شاء الله طبقها تكون برنامجا واضحا للوصول إلى القيادة لديه. هذه المهمات الأربع من يتذكرها؟ نحن ذكرنا أن لنا في هذه الدنيا هذا العمر القصير أربع مهمات: من يتذكرها؟ من يذكرنا بها؟ الأخوات، مهمات الأربع من يذكرنا بها؟ أول مهمة ما هي؟ العلم، والتي بعدها العمل، والتي بعدها الدعوة، والتي بعدها الصبر على الطريق. هذه المهمات الأربع إذن هي خطتنا في هذا العمر، أربع مهمات فقط. هذه المهمات تضمنتها سورة واحدة من القرآن قصيرة ثلاث آيات. من يذكرنا بهذه السورة؟ أعطيهم. لا، لا تحرش الثلاث آيات، هي ثلاث آيات. لا
لا، هنا إبراهيم، هنا إبراهيم، إبراهيم
العصر. أحسنت، تفضل اقرأ السورة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
واصل واصل واصل.
والعصر، إن الإنسان إلا الذين آمنوا وتواصوا
وعملوا الصالحات
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
بارك الله فيك. إذا هذه السورة فيها أربع مهمات، هي خطة الحياة. والعصر هذا قسم من الله بالوقت، العصر الوقت يطلق على أول النهار ويطلق على آخره، وهما العصران. العصران معناهم، ما معنى العصرين؟ العصرين أول النهار وآخره. عرفت من هند أطلالا بمسدود قفرا وجاراتها البيض الرخاويد، تلاعب الريح بالعصرين قسطله والوابلون وتهتان التجاويد. تلاعب الريح بالعصرين قسطله، العصرين معناه النهار وآخره. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. كيف يتحقق الإيمان؟ لا بد فيه من العلم. إذا العلم هو أساس الإيمان. وعمل الصالحات هذا العمل، وتواصل بالحق هذه الدعوة، وتواصل بالصبر هذا الصبر على الطريق. إذن هذه المهمات الأربع في عمرنا هذا جمعتها هذه السورة. قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله. في أحد يعرف الإمام الشافعي؟ من هو؟ نعم،
أحد الأئمة الأربعة.
ما اسمه؟ ها؟
محمد بن إدريس.
نعم أحسنت، اسمه محمد أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، من قريش من بني المطلب بن عبد مناف بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الأئمة الأربعة المتبوعين للفقهاء. الإمام الشافعي يقول: لو لم ينزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سورة العصر لكفت حجة على الناس، لأن فيها هذه الخطة خطة العمر كاملة. وهي كذلك وصية لقمان لابنه. تعرفون لقمان؟ الأخوات، لقمان ما وصفه؟ بماذا يوصف لقمان؟ الحكيم. الحكيم تقتضي تمام عقله وتدبيره. لماذا كان لقمان حكيما؟ لأنه أوصى ولده بهذه الوصايا الأربع. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا التعلم، هذا العلم. ثم قال: يا بني أقم الصلاة، هذا العمل. ثم قال: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، هذه الدعوة. ثم قال: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، هذا الصبر على طريق الحق. إذا لقمان حكيم فعلا، لأنه حدد لنا المهمات التي هي أهم شيء في حياتنا، والتي لا يمكن أن يكون أحد قائدا إلا بإتقانها واتباعها. نبه الإخوة المنظمون إلى أن وقت الإلقاء انتهى، والوقت إليهم الآن، فيختارون ما شاءوا. السلام عليكم ورحمة الله.
بارك الله فيك وفي عمركم، نرحب بك مرة أخرى من موريتانيا الحبيبة إلى اسطنبول الحبيبة كمان. أحبائي، عندنا وقت قصير للأسئلة، نأخذ سؤال من كل مجموعة إذا في أسئلة. أول شيء القائد أحمد عنده سؤال. أحمد، ممكن إبراهيم عشان أعطيه المايك.
السلام عليكم. فيما يخص ترتيب الأعداء اللي حضرتك ذكرتهم، إبليس لما يعني خالف أمر ربنا سبحانه وتعالى إن هو ما سجدش لآدم، سبب انه ما سجلش اكيد هي نفسه. فده ان دل فادل ان النفس كترتيب اعداء يعني اكثر من الشيطان نفسه. فكيف الترتيب ان يكون الشيطان قبل النفس؟
بارك الله فيك. يا ابا قحافة تعرف ما ابا قحافة؟ ابو قحافة والد ابي بكر الصديق رضي الله عنه وصحابي له قحافة كقحافتي كهذه. عداوة إبليس أشد من عداوة النفس، لأن النفس في الأصل مفطورة على الحق، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وإبليس هو الذي يغويها. فكل ما تفعله النفس إنما هو بإبلاء وإغواء من إبليس، فهو العدو له. ولذلك أكد الله ذلك، فالله جمع لنا في آية واحدة بين الخبر الذي حقه التصديق والأمر الذي حقه التطبيق، فقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. من يبيت لنا الخبر من الأمر؟ أختي هذه الآية فيها خبر وفيها أمر، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ألا أنت أين الخبر وأين الأمر؟ الخبر إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، أين الخبر وأين الأمر؟ اي هذا الخبر والامر في التقدير. احسنتي واصبتي. جمع الله في هذه الايه بين الخبر الذي حقه التصديق، الخبر حقه ما هو التصديق، نقول فعلا هو عدو حق، وبين الامر الذي حقه حق الامر ما هو
تطبيق.
إذن الخبر حقه التصديق والأمر حقه التطبيق. فقال إن الشيطان لكم عدو، هذا خبر حقه التصديق، كل الناس يصدقون، لكن فاتخذوه عدوا هذا أمر حقه التطبيق، قليل من الناس من يطبقه.
شكرا لك شيخ. القاعدة هذا
لو سمحتم
نبذة صغيرة
عن قصة نجاحكم.
عن؟
قصة نجاحكم.
صدقوا أنا ما نجحت بعد. بالنسبة لي أنا إنسان عادي، لكن النجاح الحقيقي الذي ننتظره جميعا ونرجوه إنما يعلن عنه عندما ينادي المنادي يوم القيامة، وامتازوا اليوم أيها المجرمون. حينئذ نعرف الناجحين من الراسبين حقيقة، لأن الامتحان هو مدة هذه الحياة الدنيا فهي امتحان، والنتائج الحقيقية إنما تعرف يوم القيامة. الله يوفقنا وإياكم وينجحنا وإياكم.
إن شاء الله.
احكي شو سؤالك مباشرة.
أنا أعطيك سؤال تجيبه. بارك الله فيك. سؤال مهم جدا.
آدم يلا.
بارك الله فيك. سؤال مهم جدا. فالله سبحانه وتعالى عقد مسابقة بين الملائكة الكرام وبين آدم عليه السلام. هذه المسابقة في أي شيء كانت؟ في أحد مترشح؟
يلا
أحسنت. في أول مهمة وهي العلم، الملائكة عنصرهم بالأصل أحسن من عنصر آدم، آدم من تراب والملائكة من نور. العبادة الملائكة أكثر عبادة من آدم من الجنس البشري، فهم عبادتهم مستمرة، الراكع منهم راكع أبدا، والساهد ساهد أبدا، والمسبح مسبح أبدا، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فلا يمكن أن ينافسهم البشر في العبادة. فبماذا كانت المنافسة؟ في العلم. نجح آدم في العلم لأن الله علمه الأسماء كلها، وسأل الملائكة فردوا العلم إليه فلم يعلموا، وسأل آدم فعلمهم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فأمر الله الملائكة بالسجود إجلالا لآدم. هذا السجود ليس هو العبادة، لم يأمرهم بالعبادة له، وإنما كان هذا السجود سجود إجلال، وهو فقط مختص بمن أمره الله بذلك، كسجود يعقوب وأولاده وزوجته ليوسف عليه السلام، فرفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. هذا السجود ليس سجود عبادة، وإنما هو سجود إجلال أمرهم الله به، فمن أمره الله به وجب عليه، ومن لم يأمر الله به لا يجوز السجود لغير الله. بارك الله فيك.
بارك الله فيك الفاضل، وشكرا لك مرة أخرى، شرفنا بلقائك ونورت خيمنا، ونرحب بك مرة أخرى، وتصديق حاضر للشيخ.